الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الأيمان إلى الحديث السابع وهو يتعلق بيمين منهي عنها ومع ذلك فالراجح أنها مكفرة. فيصبح لدينا مراتب ثلاث: المرتبة الأولى يمين مباحة مكفرة، أي فيها الكفار. والمرتبة الثانية يمين منهي عنها ومكفرة أيضا على الراجح. الثالثة يمين منهي عنها وهي غير مكفرة، وهي اليمين الغموس. فاليمين المباحة المكفرة هي اليمين بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، واليمين المنهي عنها المكفرة هي غير اليمين بالله ولكنها من أيمان المسلمين، غير اليمين بالله ولكنها من أيمان المسلمين. وهذه المرتبة الثانية على مراتب أيضا، فمنها اليمين بالطلاق، واليمين بالنذر، واليمين بالعتاق، واليمين المذكورة في هذا الحديث وهي اليمين بملة غير الإسلام، كأن يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو لم يفعل كذا، أو إن كان كذا أو لم يكن كذا، سواء في باب الأخبار أو في باب الإنشاءات. والمرتبة الثالثة يمين منهي عنها غير مكفرة، وهي اليمين الغموس التي تكون على الكذب. فلنتأمل هذا الموضع: المرتبة الأولى يمين مباحة مكفرة وهي اليمين بالله أو بأسمائه أو صفاته أو أفعاله. اليمين المنهي عنها وهي مكفرة أيضا فهي اليمين بغير الله ولكنها من أيمان المسلمين، كاليمين بالنذر وبالطلاق وبالعتاق، وكقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا أو لم يكن كذا، هذا في باب الأخبار، أو إن فعل كذا أو لم يفعل كذا، هذا في باب الإنشاءات. والمرتبة الثالثة يمين منهي عنها غير مكفرة وهي اليمين الغموس التي تناولناها في الدرس الماضي. فإذن الحديث السابع يشتمل على نوع من المرتبة الثانية وهي يمين منهي عنها ومع ذلك فهي مكفرة على الراجح، فهي مكفرة على الراجح. اليمين بالنذر واليمين بالعتاق هذه مكفرة لأنها كانت في زمن الصحابة. اليمين بالطلاق لم يكن ذلك في زمن الصحابة. قد ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصواب أنها تلحق بهذه الأيمان فهي مكفرة أيضا. وأما قوله هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو لم يفعل كذا أو إن كان كذا أو لم يكن كذا، فهذه اختلف فيها العلماء هل هي يمين مكفرة أو غير مكفرة، والراجح أنها مكفرة. وذكر في الباب هذا الحديث عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجر، تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان، وسميت بيعة الرضوان لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا في صلح، هذا في زمان الحديبية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين، يعني على محلوف عليه، من حلف على يمين، فاليمين هنا بمعنى الشيء المحلوف عليه، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها. من حلف على يمين، من حلف على يمين بملة غير الإسلام، من حلف على يمين بملة غير الإسلام، وذلك بأن يقول مثلا هو يهودي أو نصراني أو ملة أخرى، إن كان كذا أو لم يكن كذا، هذا في باب الإخبار، وهذا الذي يدخل فيه الصدق أو الكذب، أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو لم يفعل كذا، وهذا الذي يدخل في باب الفعل والترك وهو الإنشاءات، فلا تغفل عن هذا الفرق دوما لأنه يتكرر. الذي يحلف على خبر يعني شيء وقع أو لم يقع، والذي يحلف على إنشاء يعني على فعل نفسه أو فعل غيره، فهذا هو الإنشاء. فالإنشاء هو الفعل أو الترك، والأخبار هي التي يدخلها الصدق والكذب. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، يعني هو كاذب فيها، فيقول هو يهودي أو نصراني إن كان حصل كذا، وهو إيش؟ وهو إيش؟ حصل ولا لم يحصل؟ وهو لم يحصل، فيحلف كاذبا، فيحلف كاذبا، لا وهو حصل، هو يهودي أو نصراني إن كان حصل كذا، هو ينفي الإيش؟ هو ينفي الإيش؟ ينفي الحصول وهو يكون حصل فيكون كاذبا. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فلا بد من هذين الشرطين، كاذبا متعمدا، فهو يعلم أنه كاذب وهو متعمد فيها، لأنه قد يكون غير متعمد، كأن يكون ظانا، كأن يكون ظانا، فإذا لا يلحقه هذا الحكم وهذا الوعيد إلا إذا كان كاذبا متعمدا. فهو كما قال، يعني إن كان كاذبا في هذا اليمين فهو يهودي أو نصراني. ومن هنا يعني كره الحلف بمثل هذا، بمثل هذه اليمين. سيأتينا في حديث بريدة أنه إن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما، فيكره الحلف بمثل هذه اليمين سواء كان صادقا أو إيش أو كاذبا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه حالة الكذب، قال كاذبا متعمدا، وسكت عن حالة الصدق، هذا في الصحيحين. وأما في حديث بريدة في غير الصحيحين قال وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما. فعلم أن الحلف بمثل هذه اليمين مكروه في الحالين، أما في حال الكذب فهو واضح، وأما في حال الصدق فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى الإسلام سالما. فهذا الذي هذه الجملة هي التي تتعلق بكتاب الأيمان. قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، فيجازى من جنس عمله، كما جاء في الحديث الآخر ومن شرب سما فهو يتحسى به في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها، وهذا محمول على التغليظ الشديد. قال وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ليس عليه نذر فيما لا يملك، لكنه لو نذر فيلزم بكفارة يمين، لأن شأن النذر عظيم. النذر هو يمين وزيادة كما يقول ابن القيم، النذر يمين وزيادة، فإن النذر يكون لله وبالله، وأما اليمين فتكون بالله، هذا الفرق بين اليمين والنذر. اليمين أنك تعقد بالله، تربط الفعل أو الترك بإيمانك بالله تبارك وتعالى، هذا اليمين. طيب والنذر؟ النذر يكون لله وبالله أيضا، فالنذر عقد، عقد بالله وهو لله، فالنذر يتضمن اليمين وزيادة. فإذا نذر الرجل فيما لا يملك نقول صحيح ما عليك نذر، لكن عليك كفارة يمين كما دلت الأحاديث على هذا. وكذلك النذر في معصية، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، وعليه كفارة يمين. لماذا؟ لأجل النذر، أنت تعقد بالله، تعقد بشيء معظم عندك، فصحيح نقول ما عليك نذر لكن عليك كفارة يمين من أجل العقد. فإذا لا تنسى أن اليمين عقد بالله وأما النذر فهو عقد بالله ولله، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى باب النذور. قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. قال: وفي رواية: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله. فإذا هذه الجمل كلها يعني جاءت في هذا الحديث، لعن المؤمن كقتله، فاللعن يشبه القتل، اللعن يشبه القتل، يشبه في التحريم، فهذا محرم وهذا محرم، لكن ما هو السر في تشبيه اللعن بالقتل؟ إذا كانت علة العلة أو وجه الشبه هو التحريم، كان يمكن أن يشبه اللعن بأي شيء آخر محرم، فلماذا يعني شبه بالقتل؟ سنجيب على هذا إن شاء الله تعالى. قال: وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها. ومن ادعى دعوى كاذبة، دعوى نكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق، أي دعوى، أي دعوى، دعوى علم، دعوى قوة، دعوى مال، أي دعوى، أي دعوة كاذبة، ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. سبحان الله. فإذا هو أراد التكثر، وإنما أريد به القلة، لأنه ادعى دعوة كاذبة. ونلاحظ أيها الإخوة أن هذه الجمل القاسم المشترك بينها فيما يتعلق باللسان: حلف ونذر ولعن وادعى، فهذه الأمور الأربعة المذكورة في هذا الحديث كلها من أفعال اللسان. ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. الكلام عليه من وجوه: أحدها هذه الرواية الأخيرة من أفراد مسلم، يعني ليس متفقا عليها. قوله الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه، وهذا قد تناولناه، أن الحلف قد يأتي بصيغة الإيش؟ بصيغة القسم، أو يأتي بصيغة الإيش؟ التعليق، وقد ذكر هذا هنا. الحلف يكون بصيغة القسم، تقول والله بالله تالله، وقد يكون بصيغة التعليق، فيقول امرأته طالق إن ذهب إلى بيت فلان، فهذا قسم ولكنه ليس بصيغة القسم، وإنما هو بصيغة التعليق، وإنما هو بصيغة التعليق. أو عبيدي أحرار إن فعلت كذا، أو مالي في رتاج الكعبة إن كان كذا، فهذا التعليق بالنذر وبالعتاق هذا مأثور عن الصحابة، والصحابة جعلوا فيه كفارة يمين. وأما التعليق بالطلاق فلم يكن في زمانهم، وهو يعني نفس المعنى، لأن المراد به الحض أو المنع. فالحاصل أن الحلف أيها الإخوة قد يكون بصيغة القسم وقد يكون بصيغة التعليق. قال: وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كقول الفقهاء حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق الطلاق به. فإذا حلف بالطلاق بمعنى تعليق الطلاق. نعم. وهذا قد يكون يعني حلف على المستقبل وحلف على الإيش؟ على الماضي. فإن كان حلف على الماضي فاحتماله إما الصدق وإما الإيش؟ وإما الكذب. وإن كان حلف على المستقبل فاحتماله إما أن يفعل أو يترك. فاليمين الإنشائية تتعلق بالمستقبل، واليمين الخبرية تتعلق بالماضي. ومن الفوائد أيضا أن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا. هذا هو الكذب، هذا بيان لقوله كاذبا حمكا. فالكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كنت متعمد أو غير متعمد. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: كذب أبو السنابل. كذب بمعنى أخطأ. فالكذب يطلق على حال العمد وحال السهو، إلا أنه يراعى العرف والفهم في هذا. ما تأتي في وسط جماعة لا يعرفون من الكذب إلا الكذب المذموم وتقول كذبت، لأنهم لا يعرفون من الكذب إلا الكذب المذموم. قال: وخالفت المعتزلة فشرطوا فيه العمد. فعند المعتزلة أن الكذب لا يكون إلا في حال العمد. قوله: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هو من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، فالجزاء من جنس العمل، كما في حديث الرؤيا الطويل، حديث سمرة في تعذيب الزناة والذين ينامون عن الصلاة المكتوبة وغير ذلك. قال: ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست ملكا له، وإنما هي لله تعالى. ما يقول واحد: أنا حر، أقتل نفسي، أشرب كذا. لا، لست حرا، فإن نفسك هذا ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لله تعالى. فلذلك كان من قتلها يعذب. فائدة أخرى: قال: التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهه، يعني قبل أن تملك شيء، التصرفات الواقعة فيه على وجهه. تصرفات التنجيز يعني في الحال، كما لو أعتق عبد غيره، فتأتي على عبد غيرك وتقول: هذا عتيق، وأنت لا تملكه، ولكنك نجزته يعني في الحال. قال: فهذه تصرفات لاغية اتفاقا، تصرفات التنجيز. الثاني: تصرفات التعليق مثل ايش؟ كان يقول: انت زوجت فلانة فهي طالق، فهو ما نجز طلاقها الآن، وإنما علقه بايش؟ بنكاحها. يقول: إذا أنت زوجت فلانة فهي طالق. فهذه التصرفات المعلقة، فإذا تأمل، تصرفات في ملك الغير إما أن تكون منجزة أو معلقة. المنجزة لاغية اتفاقا، وأما المعلقة هذه فاختلف العلماء في حكمها، فالشافعي يلغيه وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل ملك. لا طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل ملك، هذا في الإرواء برقم 2070. فالشافعي يلغي التصرفات المعلقة. ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه، ومشهور مذهب مالك باعتباره إذا خص دون ما إذا عمم. إيش يعني؟ يعني أن قال إن تزوجت فلانة بخصوصها فهي طالق، فهذا يعتبر، بخلاف ما إذا قال إن تزوجت امرأة فهي طالق، هذا إيش؟ هذا عمم. فائدة أخرى، قال: اللعن هو الإبعاد عن الرحمة وقطعه عنها، والقتل هو الموت والقطع عن التصرفات. فهذا مما ذكر في سر تشبيه اللعن بالإيش؟ بالقتل. قالوا: لأن اللعن قطع عن الرحمة، والقتل قطع عن التصرفات، فهذا قطع وهذا قطع. مما ذكروه أيضا، قالوا: لعن المؤمن كقتله يعني في الإثم أو في العقوبة، في الإثم أو في العقوبة. طبعا إثم اللعن يختلف عن إثم القتل، وعقوبة القتل تختلف عن عقوبة الإيش؟ عن عقوبة اللعن. فإذا هذا مما يعني يشكل على هذا، أنهم قالوا كقتله في الإثم وفي الإيش؟ وفي العقوب. لكن ذكر ابن بطال في شرح البخاري أن هذا يعني ليس تماما، وإنما هو يعني 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 تشابه جزئي ليس كليا، وهذا هو معنى التشبيه. أنت عندما تقول لعن المؤمن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل قتله، وإنما قال كقتله، فهذا تشبيه، والتشبيه يعني لا يلزم فيه التساوي من جميع الإيش؟ من جميع الوجوه. والذي يستفاد أيها الإخوة تعظيم أمر اللعن لأنه شبه بالقتل، هذا الذي يهمنا، لأن القتل يعني إثم عظيم ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه بأن صاحبه مخلد في النار. فلما كان القتل يعني إثمه عظيم وعقوبته عظيمة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم اللعن بالقتل. ولذلك لا يعني لا نزال نسمع يعني في اللغة العربية وفي أدب اللغة العربية يقولون فلان طعن في فلان، طعن، شوف كيف استخدموا هذا اللفظ، فلان طعن في فلان، طعنه، فالكلام فيه كأنه إيش؟ كأنه إيش؟ كأنه طعنه بسكين، فالكلمة يعني تطعن كما أن السيف والسكين يطعن أيضا. أي نعم. فإذا هذا يعني من هذا الباب. قال عندك ابن الملقن في صفحة 300، قال: والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائهما من الإثم أن نقول: لا نسلم أن مفسدة اللعنة مجرد أذى، بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة الدعاء فيه. فالذي يعني يلعن يقول فيه تعريض لإجابة الدعاء فيه، بموافقة ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. فالآن هل لو إنسان لعن إنسانا في ساعة إجابة، في ساعة إجابة، هل يعني يستجاب له في هذا؟ هل يستجاب له في هذا؟ فنقول عندنا في ذلك نص أيها الإخوة، عندنا في ذلك نص معروف، وهو أن اللعنة يعني إذا لعن اللاعن فإن اللعنة تصعد إلى السماء فتدور في السماء، فإذا وجدت مساغا للملعون وإلا حارت على إيش؟ وإلا حارت على اللاعن. فإذا هذا الحديث يعني نص في هذا، ولا يؤثر في هذا كون ذلك في ساعة إجابة أو في غير ساعة إجابة. فابن الملقن هنا استدل بماذا؟ قال: كما دل عليه الحديث لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا ساعة، لا توافقوا ساعة. فلعل هذا يكون يعني خاص بال يعني خاص بالآباء والأبناء، لأن حق الوالد على ابنه حق عظيم، فيكون جعل الله تبارك وتعالى يعني استجاب الدعاء الوالد كما جاء في الأحاديث أيضا، فيستجاب للوالد على أولاده في أي وقت من الأوقات. وأما بالنسبة للعنة فتختلف، فإذا لا تدعو هذا في الدعاء، وأما مسألتنا في ماذا؟ مسألتنا في اللعنة، واللعنة فيها نص أنها إذا وجدت مساغا للملعون وإلا حارت على اللاعن. قال: التقييد في المؤمن يحتمل أن يكون للتشنيع، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: لا المؤمن، فكيف هو مؤمن وأنت تلعنه؟ فهذا للتشنيع على اللاعن. قال: واختلفوا في لعن العاصي المعين والمشهور المنع، وهو الصحيح أيها الأخوة. فإذا اللعن المعين لا يجوز حتى من الكفار، إلا من كان فيه نص مثلا، فاللعن للوصف لا للشخص، دوما اللعن للوصف لا للشخص. ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين. فاللعن للوصف لا للشخص، لأنك لا تدري بما يختم له. قال: قوله: ومن ادعى دعوة كاذبة، هو عام في كل دعوة يتشبع بها المرء بما لم يعطى. من ادعى فضيلة ليست له، أو علما أو صلاحا وغير ذلك من المزايا. ثم قال يعني تلخيص الأحكام الواقعة في الحديث: الحكم الأول المنع من الحلف بملة غير الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها مطلقا، وكذا تعليق الحلف بها. طيب، نبسط حكم هذه المسألة، الحلف بملة غير الإسلام ما حكمها؟ نعم، قلت: إن حلف فقال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر، هل هذا يمين؟ نقل عن الحنفية والحنابلة أنه يمين يكفرها، فإذا هذه عند الحنفية والحنابلة أنها يمين يكفرها، وبهذا قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق. وقال غيرهم: ليست يمينا. قالوا الذين قالوا ليست يمينا، قالوا: هذا لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك. واستدلوا بأحاديث النهي عن الحلف بغير الله، وهذا المذهب يعني ثبت عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار. قالوا: لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه، يعني عندما يقول هو يهودا ونصراني، لو كان يضمر هذا أنه يكون يهودا ونصراني فيكفر. أما إن أراد التعظيم، تعظيم الإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هو عندما يقول هو يكون يهودي أو نصراني إن فعل هذا الشيء أو إن كان حصل هذا الشيء، فهو ما أراد أن يكون يهوديا أو نصرانيا، وإنما أراد أن يثبت على إيمانه، فهذا تعظيم لإيمانه. فقالوا ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بالقلب. واستدل لهم ابن المنذر بما يلي، يعني هذا القول الثاني الذي أنها ليست يمينا ولا كفارة فيها، استدل لهم ابن المنذر بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة. واستدل أيضا بحديث من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، فزجر وغلظ حتى لا يجترئ عليه أحد، كما في هذا الحديث. واحتج الأولون، احتج الأولون أصحاب المذهب الأول بأن في اليمين الامتناع من الفعل، وتضمن كلامه بما ذكر تعظيما للإسلام، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الذي يعني يتصور من المسلم. المسلم عندما يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، ما أراد أن يكون يهوديا أو نصراني، وإنما تضمن كلامه تعظيما للإسلام. ثم نقل الحافظ كلام ابن دقيق العيد في هذا، وهو يقرب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية بيّنوا أن اليمين تنقسم إلى صيغة قسم وصيغة تعليق، فهذا من صيغة التعليق، وأن الثاني اللي صيغة التعليق أطلق عليه يمين لمشابهته باليمين في اقتضاء الحث والمنع. وقال شيخ الإسلام والتصديق والتكذيب، يعني شيخ الإسلام عنده أن هذه الأيمان تكون في الأخبار وتكون في الإنشاءات. قال فيحتمل أن يكون المراد بالحديث من حلف بغير الإسلام المعنى الثاني لقوله كاذبا متعمدا، يعني التصديق أو التكذيب، فإن هذا يتأتى في الجمل الإخبارية بخلاف القسم، فإنه يتأتى في الجمل الإنشائي. قال فتكون صورة الحلف هنا على وجهين، أحدهما يتعلق بالاستقبال وهو الإنشائي كقوله إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، والثاني يتعلق بالماضي كقوله إن كان فعل كذا فهو يهودي أو نصراني. قال ابن حجر والتحقيق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، إن اعتقد تعظيم اليهودية والنصرانية فهو كافر، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ يعني في حالة أنه أراد البعد عن ذلك، أراد البعد عن اليهودية والنصرانية، هل يحرم عليه الحلف بهذه اليمين أو يكره؟ قال الثاني هو المشهور، يعني أن هذا مكروه كراه التنزيه. ومما يدل على الكراهة أيها الإخوة يعني هذا الحديث من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. وفي حديث بريدة رفعه وهو في الإرواء 2576، من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، أي أنه بريء، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. لماذا لم يعد إلى الإسلام سالما؟ تقول لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام كما ذكره صاحب عون المعبود، لم يعد إلى الإسلام سالما، لماذا؟ لأنه فيه نوع استخفاف، ليش يقول هو يهودي أو نصراني؟ ما لقى إلا ما وجد إلا هذا اليمين يحلف بها، فإذن هذا لا يعود إلى الإسلام سالما، لأن فيه نوع استخفاف، لماذا يترك الحلف بما هو مأثور ومعروف ويحلف بهذه الأيمان؟ فهذا يعني هو حكم هذه المسألة. أيضا من أحكام الحديث تحريم الجناية على نفسه بالقتل، وفيه منع النذر فيما لا يملك، وهل يجب عليه فيه كفارة؟ ها، إذا نذر فيما لا يملك وإذا نذر في المعصية هل يجب عليه كفارة؟ قال الشافعي ومالك وابو حنيفة وداود والجمهور لا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. فتقول هذا الحديث ساكت عن الكفارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية، يعني لا ينذر الإنسان في معصية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر في المعصية ونهى عن النذر فيما لا يملك العبد. لكن هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا كفارة فيه؟ فإذا نقول هذا الحديث ساكت عن الكفارة. وقد جاء ما يدل على أن عليه كفارة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا عندك موجود، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا في الإرواء برقم 2587. فهنا لا نذر في معصية، فهذا نفي ونهي للنذر في المعصية، لكن كفارته كفارة يمين تعظيما للإيش؟ تعظيما للنذر، لأنه عقد بالله ولله. فنقول النذر لا، يعني لا ينعقد، ولكن عليك كفارة يمين من أجل أن هذا شيء عظيم، أنت عقدت بالله ولله وتخرج منها ببلاش، فنقول عليك كفارة يمين. هذا حديث. في حديث آخر وهو في صحيح الجامع 6804، قال صلى الله عليه وآله وسلم النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء. فعندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر يعني لا وفاء فيه، قال وفيه الوفاء، قال وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين، ويكفره ما يكفر اليمين. فإذا نفرق بين الوفاء وعدمه وبين الكفارة وعدمها. فالصواب أن الإنسان إذا نذر في معصية أو نذر فيما لا يملك أن عليه كفارة يمين ولا يوفي بنذره. والجمهور يقولون يعني لا كفارة عليه. وأما القول الثاني هو قول الإمام أحمد، قال يجب في النذر في المعصية ونحوها، نحوها يعنيش فيما لا يملك، قال يجب في النذر في المعصية ونحوها، يعني النذر في المعصية والنذر فيما لا يملك كفارة يمين. وقد عرفت أن هذا هو القول الصحيح، القول الصحيح أثرا ونظرا بعد، أثرا ونظرا. ما هو النظر يا أبا عبد الرحمن؟ ما هو النظر الذي فيه؟ أنه عقد بالله ولله، فنقول صحيح ما عليك وفاء، ولكن لأنك عقدت بالله ولله فلا تخرج من هذا يعني بلا غرامة، بل تكون عليك ليش؟ عليك الكفارة. فهذا هو النظر. وأما الأثر ففي ذلك حديثان كما عرفت. قال وفيه تغليظ التحريم في لعن المؤمن، وفيه تحريم الدعوة تكثرا كاذبا. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحاديث التي ذكرها صاحب العمدة في كتاب الأيمان، وبقي لنا يعني شيء يتعلق بكفارة اليمين، بالكفارة. كفارة اليمين ذكر فيها الإمام البخاري 10 أبواب، رحمة الله عليه، 10 أبواب في كفارة اليمين. وسميت الكفارة كفارة لأنها تغطي إثم مخالفة اليمين، لأنها تغطي إثم مخالفة اليمين. واحد يقول والله ويخالف فهذا إثم عظيم، لكن جعل الله تبارك وتعالى لهذا الإثم كفارة، نقول كفر والإثم يذهب عنك. فسميت كفارة لأنها تغطي إثم مخالفة اليمين. ولذلك نحن نقول إيش؟ حنث. حنث يعني إيش؟ يعني إيش؟ يعني وقع في الإثم، قال والله ما أدخل بيت فلان ودخل، فإذا هذا حنث لأنه خالف يمينه، فيسمى هذا حنث يعني إثم. ولكن هذا الإثم جعل الله تبارك وتعالى يعني له كفارة، وهذا خاص بهذه الأمة، فلم تكن كفارة في الأمم قبلنا. فإذا سميت الكفارة كفارة لأنها تغطي إثم مخالفة اليمين. فإنه لما عقد اليمين بالله أو بمعظم فلا ينبغي له الخروج من هذه اليمين بل يبقى عليها، فلما خرج منها وذلك بإذن الله عز وجل فقد جعل الله عز وجل له مخرجا، ومقابل هذا المخرج يعطي شيئا تكفيرا وشكرا. فإذا هي كفارة للإثم وشكر لله تبارك وتعالى على ما شرع. والكفارة هي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق تكفيرا لحنثه في يمينه. قال شيخ الإسلام في المجلد 35 صفحة 274: فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه التعظيم لله، لكن الله أباح له حل هذا العقد الذي عقده، فالأصل أنه لا يحل هذا العقد، ولكن الله تبارك وتعالى أباح له حل هذا العقد الذي عقده، كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها. قال الشيخ في صفحة 251 من نفس المجلد: وكانوا في أول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع الكفارة، ولهذا قالت عائشة: كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين، حتى أنزل الله كفارة اليمين. ما هو حكم الكفارة؟ حكم الكفارة الوجوب، لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وقت وجوب الكفارة هو وقت الحنث، فالكفارة تجب بالإيش؟ تجب بالحنث يعني بمخالفة اليمين. طيب من كان موسرا عند الحنث، واحد قال والله ما أدخل بيت فلان وبعدين دخل، لما دخل كان موسرا يعني يستطيع أن يكفر بالإيش؟ بالإطعام والكسوة والعتق، ولكنه تأخر حتى أعسر، تقول فليس له أن يكفر بالصوم. لماذا؟ لأن العبرة بوقت الوجوب لا بوقت الأداء على الصحيح، العبرة بوقت الوجوب. لما وجبت عليه الكفارة بالحنث ماذا كان؟ كان موسرا، فالعبرة بوقت الحنث لا بوقت الأداء. قد عرفنا فيما تقدم أنه يكفر قبل الحنث وإيش وبعده، لكن لا يكفر قبل إيش؟ قبل اليمين. نعم. طيب هل يستطيع التلفيق في الكفارة كأن يطعم 5 ويكسو 5؟ نقول نعم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم يمكن أن يلفق، يطعم 5 ويكسو 5، هذا يمكن. ولا يجزي إخراج القيمة في الكفارة، لا يجزئ إخراج القيمة في الكفارة. ولو جاز دفع القيمة لما كان للتخيير فائدة، إذ يصير الكل سواء. شوف هذه الاستنباطات الجميلة، لو كانت تجوز القيمة فإذا ما كان في التخيير فائدة، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لو كانت القيمة جائزة فإيش فائدة هذه، إيش فائدة التخيير؟ وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يجيزون القيمة في كل شيء. مستنات. نعم. لا آخرين 10 مساكين إلا على قول الأحناف أيضا. طيب، الرقيق يكفر بالصوم إذ لا قدرة له على الأطعام والكسوة، وهل إذا أذن له سيده أن يكفر بالمال يجزئه؟ الجواب نعم. غير المسلم يكفر بالثلاثة ولا يكفر بالصوم، لأن الصوم عبادة بدنية، فغير المسلم يكفر بليش؟ إطعام، كسوة، عتق، هذا غير المسلم. شروط التكفير المالي، شروط التكفير المالي لإطعام أو كسوة أو عتق، هذا التكفير المالي، والصوم هو التكفير البدني، ولا ينتقل إلى التكفير البدني إلا إذا عدم التكفير المالي. نقول التكفير المالي له شروط: أن يكون مقدار ما يكفر به فاضلا عن قوته وقوت عياله كالفائض عنه في زكاة الفطر، كالفائض عنه في زكاة الفطر، وهو ماذا؟ ها، ما يكفيه هو أولاده ليلة العيد ويوم العيد، لأن كثير من الناس عندما يكفرون يتعجلون ويقول أنا ما أستطيع التكفير المالي فأنا أصوم. فهذه شروط التكفير المالي، يعني يكون مقدار ما يكفر به فاضلا عن قوته وقوت عياله كالفائض عنه في زكاة الفطر لا في زكاة المال. أن يكون عنده حوائجه الأصلية، طيب يمكن أن تقسم هذا التقسيم وتكتب بعض الفوائد تحت كل نوع، فتقول الكفارة فرع فرعين مالية وبدنية، أيوة يوم ولينا، فتقول الكفارة مالية وبدنية، بس خلي البدنية على آخر الصفحة يعني، وقسم المالية إلى 3 أقسام: إطعام وكسوة وتحرير رقم. نذكر بعض الفوائد تحت كل يعني كل قسم. أما بالنسبة للإطعام فالمساكين لابد أن يكونوا مسلمين، فإذا هذه الكفارة تدفع للمسلم. والمسكين هو من ليس عنده كفاية عام، المسكين من ليس عنده كفاية عام، إذا كان عنده كفاية عام قادم فإذا هذا ليس مسكين. المساكين لابد أن يكونوا أحرارا. الطفل الذي لم يأكل الطعام يعد، الطفل الذي لم يأكل الطعام يعد، يعني لو في أسرة فيها 9 وفي رضيع فإذا هؤلاء 10 يعد. هذا لماذا؟ لأنه لا يشترط الأكل منه، يعني لا يشترط الأكل من الكفار، بل يجوز للمسكين أن يتصرف في الكفارة بالبيع والهبة ونحو ذلك، فلا يشترط في المسكين أنه أنه يأكل من الكفار. مقدار الإطعام هذا مرده إلى العرف، لأن ليس له حد في الشرع، وقد تناول هذه المسألة شيخ الإسلام في المجلد 35 في صفحة 349 وما بعدها. نقل آثار مختلفة عن الصحابة، منهم من يقول نصف صاع، منهم من يقول صاع، نقول يعني كثيرة. فنقول هذا كله يعني بحسب العرف، فالمرد في هذا هو العرف. قال الشيخ: ويلزمه الإدام إن كان يطعم أهله إداما وإلا فلا. ما تقول أنا أعطيه الرز وهو يروح يطبخ، لا، إذا أنت كنت تطعم أهلك إداما فلا بد أن تعطيه إداما. الإدام هو اللحم، إن كان يؤدمهم بالبطاطس مطبوخة خلاص يعطيه بطاطس، أما إن كان لحم يعطيهم لحم. لا يشترط التمليك، لا يشترط أن تملكهم، بل يجوز أن تصنع لهم طعاما وتطعمهم، مش لازم تعطيه وتملكه، يمكن أن تصنع طعاما يكفي 10 مساكين ثم تطعمهم، تغديهم أو تعشيهم. وأما بالنسبة للكسوة فيعني نفس ما ذكر في الإطعام، ولكن نزيد هنا أن ما يطلق عليه كسوة في العرف يعني هو هذا، وهذا يختلف باختلاف البلاد، قد يكون في بعض البلاد الكسوة إزار بس، وقد يكون في بعضها قميص، بعضها قميص وقلنصوة، قميص وقلنصوة وغطرة، فإذن هذا مرده إلى العرف. ولا يشترط أن يخيط له الثوب، لا يشترط أن يخيط له الثوب، ولا بد من استيعاب العدد كما في الإطعام، لا بد من استيعاب العدد. وأما بالنسبة للرقبة فلا يشترط فيها الإيمان على الصحيح، وهذا قول الأحناف خلافا للجمهور، حتى ما يقول الناس أنتم متعصبون لجماعة، نعوذ بالله من التعصب، فقول الأحناف هنا هو الصحيح. قالوا لأن الله تبارك وتعالى يعني ذكر الإيمان في مواطن وسكت في مواطن، وما كان ربك نسيا. والعجيب أن الشيخ ابن عثيمين سبحان الله أيد مذهبهم بشيء عجيب، قال في كفارة القتل كرر الله تبارك وتعالى الرقبة المؤمنة 3 مرات، قال فتحرير رقبة مؤمنة، في كل مرة يقول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، مما يدل على أن الإيمان هنا شرط وليس شرطا في كفارة الظهار أو كفارة المجامع في رمضان أو كفارة اليمين. فهذا هو الصواب فيها، أنه لا يشترط الإيمان في الرقبة المعتقة. يقول قائل: طيب لماذا لم تحمل المطلق على المقيد كما هو معروف؟ نقول يعني حمل المطلق على المقيد يعني يشترط فيه أن يكون اتحاد السبب، اتحاد السبب واتحاد الحكم، وأما هذا هنا الحكم مختلف والسبب مختلف، والسبب مختلف. ولا يشترط في الرقبة التمييز، فيجوز اعتاق الطفل غير المميز. وأما بالنسبة لصيام 3 أيام فأجمعوا على أن المتمكن من الكفارة المالية لا يجزيه الكفارة البدنية بالصيام، هذا إجماع أيها الإخوة الأخير هذا البدنية، أجمع على أن المتمكن من الكفارة المالية لا يجزي الكفارة البدنية بالصيام طالما أنه متمكن. طيب مسألة التتابع، فصيام 3 أيام، فالذي يعني يبدو والله أعلم أن التتابع هنا أيضا يعني ليس بشرط، والذين استدلوا بالتتابع استدلوا بقراءة ابن مسعود وأبي أنهما قرأ فصيام 3 أيام متتابعات، فنقول يعني مثل هذه القراءات التي لم تثبت بالتواتر قد تكون من القراءات المنسوخة، كما في نسخ عدد يعني مرات الرضاع، فقد تكون هذه من القراءات المنسوخة. فلأجل هذا الاحتمال يعني هذا مما يعني يضعف الاستدلال بها. التتابع لا ينقطع بالعذر على من قال بالتتابع. طيب هل إذا قدر على المالية وقد شرع في البدنية هل يرجع إليها؟ إذا قدر على المالية وقد شرع في البدنية هل يرجع إليها؟ الجواب لا، عند الجمهور وعند الحنفية يجب الرجوع. نعم، أنا بالنسبة لي لا يجب. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأيمان وما يتعلق به. وفي الحقيقة يعني هذا كتاب بحاجة إلى يعني مصنف سهل، لأنه فيه نوع من الصعوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله انتهينا. وحتى نسمع أخانا أبو عبد الله، الأذان جاء ولا؟ أنا بالنسبة لي غير ظاهر، اعتقها فإنها مؤمنة. يعني هذا عتق تبرع، يعني هذا في مقام التبرع والتطوع، فهو حث له على عتقها. اعتقها فإنها مؤمنة يعني حث له على عتقها في هذا المقام، مقام التبرع. الشيخ ابن عثيمين له جواب عن، هو ذكر هذا الحديث له جواب، خلينا أقرأه. قال: فإن قلت بماذا تجيب عن حديث معاوية بن الحكم، هذا في صفحة 165، أفلا يدل هذا على أن غير المؤمن ليس محل للعتق؟ فالجواب بلى، هو يدل على أن الإيمان شرط. وأيضا لو أعتقنا الكافر فإنه يتحرر ولا يؤمن أن يلحق بدار الكفر، فيكون في ذلك ضرر عليه وعلينا، وقد يفيد فيه الإحسان فيسلم كما في إعطاء المؤلف. قال: وهذا في الحقيقة هو الذي يمنع من أن يرجح الإنسان الإطلاق في كفارة اليمين والظهر. فيقول هذا الذي يمنع من ترجيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فإذا أردنا أن نخرج من المتشابه فلا نعتق إلا مؤمنا. ثم ذكر الشيخ ما نبهنا عليه من قبل، وهي مسألة مراعاة الخلاف. وذكرنا لكم أن بعض الناس يسيء فهم مراعاة الخلاف، فيترك السنة في كل شيء ويقول لك مراعاة للخلاف. هذا فهم غير صحيح بالمرة، وقد بينه الشاطبي في الموافقات، ويعني لخصه الشيخ ابن عثيمين هنا بأبلغ أسلوب في كلمتين، وهو أن نفرق يعني بين حكم الشيء قبل وقوعه وبعد وقوعه. فالآن لو في واحد حرر رقبة غير مؤمن، هل نقول له تعيد؟ نقول لا. لكن قبل أن يحرر نقول له اعتق الإيش؟ اعتق المؤمن. فإذا أعتق غير المؤمنة فنقول هنا مراعاة للخلاف، لأنه خلاف قوي، مراعاة للخلاف لا نأمره بالإعادة. قال: وأما رجل قد أعتق ورأى أنه قد أبرأ ذمته إما جهلا وإما تقليدا لقول بعض العلماء فهذا لا نأمره بالإعادة، لأن أمرنا إياه بإعادة العتق مقتضاه القضاء عليه بالغرم، وهو أمر غير متيقن. كيف أنت تأمره بالإعادة وأنت غير متيقن من هذا الشيء؟ فقال الشيخ هنا ولهذا كثير من العلماء في مثل هذه الأمور المشتبهة التي تعارضت فيها الأدلة أو تكافأت فيها الأقوال إذا لم يكن هناك دليل يفرقون بين الشيء إذا وقع وبين الشيء قبل وقوعه، هذا هو، يفرقون بين الشيء إذا وقع وبين الشيء قبل وقوعه. فالذي يراعى من الخلاف هو إيش؟ هو الشيء بعد إيش؟ بعد وقوعه.